الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لرسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: واسم المحبة فيه إطلاق وعموم. فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع بنا، فعلى بركة الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولسمي رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واسم المحبة فيه إطلاق وعموم، فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين، وإن كان ذلك من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فقد جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة لله والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك. فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. ثم إنه كما بيّن أن محبته أصل الدين، فقد بيّن أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فأخبر أن الجهاد سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه. وقد قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. بشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.
المقصود أن الناس في محبة الله تبارك وتعالى وفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم منقسمون إلى قسمين: القسم الأول من يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني من يحب الله لكن لا يحب محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به. وهذا الصنف هم اليهود والنصارى الذين ادعوا محبة الله ولم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. القسم الأول الذين يحبون الله ويحبون غير الله عز وجل أيضا ينقسمون إلى قسمين: من يحب الله حبا خالصا، ومن يحب الله حبا مشوبا، وهو الحب الشركي. فالمشركون يحبون ماذا؟ المشركون يحبون مع الله أو أوثانهم وأصنامهم ومعبوداتهم، فشركهم مشوب أو خالص؟ مشوب. ولذلك قال عز وجل عن محبة المؤمنين له: والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم المحبون لله على وجه الإخلاص ينقسمون فيه إلى أقسام لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. كيف هذا؟ لأن المحبة، محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة، فهي درجات متفاوتة. من نال الدرجة العالية من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم نال حب الله عز وجل وصار من أولياء الله تبارك وتعالى. نعم. ومن علامات محبة الله عز وجل كون الإنسان يطيع الله عز وجل فيما أمر ولو كان مبغوضا للنفس، ومن ذلك الجهاد والدفاع عن الإسلام ونشر الإسلام، سواء كان هذا الجهاد جهاد عمل ودفع وقتل وقتال، أو كان هذا الجهاد جهاد دعوة وجهاد لسان. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة، وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد، والجهاد لازم، والجهاد لازم دليل.
قد ثبت كيف؟ والجهاد لازم دليل المحبة الكاملة. يعني كيف نعلم أن الإنسان عنده المحبة الكاملة؟ ننظر إلى هل هو من الذين يجاهدون في سبيل الله ولا لا. فإن كان من المجاهدين في سبيل الله فإن معنى ذلك أنه نال المحبة الكاملة، فهو يدعو إلى الله عز وجل ويجتهد ويبذل جهده في هذا النوع من الجهاد، وإذا جاء وقت القتال يجتهد ويبذل بدنه وماله ونفسه في نشر الإسلام أو في الدفع عن الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة، فقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد، والجهاد لازم دليل المحبة الكاملة.
أفضل ما تطوع به العبد هو الجهاد، سواء قلنا الجهاد الذي هو نشر العلم أو الجهاد الذي هو الدفاع أو نشر الإسلام، فكلاهما من باب واحد. لكن لو أنهما انفردا فأيما أفضل؟ فهذا بحسبه، لكن من حيث العموم التطوع في نشر الدين وتعلمه أفضل. نعم. لأن هذا الجهاد الذي هو الدفاع عن الإسلام وأهله أو نشر الإسلام، هذا لا يمكن أن يكون إلا لأجل حماية العلم، حماية الدين، فدل على أن تعلم العلم ونشره هو من أعظم الجهاد. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال سبحانه وتعالى:
هذه الأمور الثمانية هي الأمور الصارفة عن الجهاد. لماذا الإنسان يترك نشر العلم؟ لماذا الإنسان يترك الدعوة إلى الله؟ لماذا الإنسان يترك الدفاع عن الإسلام وعن أرض الإسلام وعن القتال؟ لأنه صار الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارات والمساكن أحب إليه من الله ورسوله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى في صفة المحبين المحبوبين: يا أيها الذين آمنوا يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
فقوله يحبهم هذا الدليل أنهم المحبوبين، وقوله يحبونه هؤلاء هم المحبين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فوصف المحبوبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وأنهم جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فإن المحبة مستلزمة للجهاد، ولأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى.
في خطأ مطبعي. وينهى عما ينهى عنه
فهو موافق له في ذلك.
يعني حقيقة المحبة إنما تظهر متى؟ في الأوامر والنواهي. متى صار المحب مؤتمرا بأمر المحبوب منتهيا عن نهي مناهي المحبوب، صار لا يحب إلا ما يحبه المحبوب، ولا يبغض إلا ما يبغضه المحبوب، ولا يعمل إلا ما يأمر به المحبوب، ولا ينتهي إلا عما نهى عنه المحبوب، فمعناه حصل المحبة الكاملة، صار المحب من المحبوبين. وليس الشأن أن تكون محبا كما مر معنا وسبق، وإنما الشأن كيف تكون محبوبا عند الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم، إذ هم إنما يرضون ما يرضاه ويغضبون لما يغضب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا أخوتي هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب، فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله؟ ما أخذها؟ فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تقدم لأن هؤلاء إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندي من الموالاة لله ورسوله المعاداة لأعدائه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه.
هنا يتجلى للمحب أنه يصل إلى مرتبة أنه يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويمشي بالله عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ أنه لا يسمع إلا ما يريده الله ولا يبصر إلا ما يريده الله، فصار أفعاله تبعا لمحبوبات الله عز وجل. هذا معنى بيسمع بيبصر، يده يبطش، رجله تمشي، أفعاله لله، أفعاله لله، أقواله لله، تروكاته لله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فبين سبحانه أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموتى ويكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا. ثم بين،
يعني ليس معنى هنا معنى التردد هو أي الأمرين يختار لأنه لا يعلم، لا، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وإنما تردده من أجل تعارض إرادتين، إرادة المحب وإرادة الرب جل وعلا، إرادة المحب وإرادة الرب تبارك وتعالى. فالله عز وجل إنما يكره أن يسيئه مع أن أجله قد أت ولا بد منه، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ترددا من هذا الوجه. نعم. وعلى هذا المعنى فلا بأس بإثبات هذه الصفة صفة لله تبارك وتعالى. وأما ما يفهمه بعض الناس من أن المقصود بالتردد هنا هل الله عز وجل يعلم أي الأمرين خير أو لا، فهذا لا يخطر ببالي عاقل فضلا عن مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه. وقد يقال له اتحاد نوعي وصفي،
اتحاد نوعي وصفي.
وليس ذلك اتحاد الذاتين، فإن ذلك محال ممتنع، والقائل هو كافر، وهو قول النصارى، والغالية هو من رافضة، وجهال النساك كالحلاجية ونحوهم، وهو اتحاد مقيد في شيء بعينه.
يعني من زعم أنه بي يسمع أن الله حل في هذا المحب فهذا هو قول النصارى الذين يزعمون أن الله عياذا بالله اتحد مع من يحب، وهو قول الحلاجية من غلاة وزنادقة المتصوفة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فهذا تعطيل للصانع وجحود له وجامع لكل شرك. وكما أن الاتحاد نوعان فكذلك الحلول نوعان: قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص، وقوم يقولون بحلوله في كل شيء، وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان. وقد يقع البعض المصطلمين من أهل الفناء في محبة أن
أي الاصطلام في عرف هؤلاء المتصوفة معناه أن يغيب المحب عن إرادة نفسه فيصبح لا إرادة له، ويزعمون أن الله يحل في عياذا بالله. نعم.
أصلاً قال رحمه تعالى: وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه، ويغيب بمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، وبموجوده عن وجوده، حتى لا يشهد إلا محبوبه ومذكوره، فيظن في زوال تمييزه. ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه كما قيل إن محبوبا وقع في اليم فألقى محب نفس
فألقى المحب نفسه خلفه
فألقى المحب نفسه خلفه فقال أنا وقعت فأنت ما الذي وقعك فقال غبت بك عني فظننت أنك أني فلا ريب أن
يعني هذا حكاية أن رجلا كان يعشق امرأة فألقت المرأة نفسها في اليم فألقى هو بنفسه في اليم فقال الناس طيب لماذا لقيت بنفسك قال لأنك أني ها فهمتم الصورة يعني يقول أنا غبت عن إرادتي حتى صارت إرادتي تابعة لإرادتك نعم
قال رحمه الله تعالى فلا ريب أن هذا خطأ وضلال لكن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير نحصل عن سبب محظور زال به عقله كان معذورا في زوال عقله فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بسبب غير محظور كما قيل في عقلاء المجانين إنهم قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم وأسقط ما فرض بما سلب وأما إذا كان السبب الذي زال به العقل محظورا لم يكن السكار معذورا وإن كان لا يحكم الكفر في أصح القولين كما لا يقع طلاقه في أصح القولين وإن كان النزاع في الحكم مشهورا وقد بسطنا الكلام في هذا في من يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلك
يعني على كل حال إذا وصل الإنسان في محبة الله عز وجل إلى مرحلة زال معها عقله بسبب حبه لله فهذا لا شك أنه قد يحصل ولا ينكر فيغمى على الرجل ويغشى على الرجل ويذهب عقله وربما لا يعرف تصرفاته وربما لا يعرف بما لا يعرف وماذا يقول لكن هل هذه حال محمودة أو مذمومة؟ لا شك أن هذه حال مذمومة لأن أعظم المحبين هم الأنبياء والمرسلون والصحابة رضوان الله عليهم والأئمة وما حصل منهم هذا الشيء فدلنا على أن هذه حال ناقصة لماذا حصل لهم هذا الذي حصل؟ لقلة علمهم وفقههم في باب الأسماء والصفات في باب التوحيد فما استطاعوا ولا راموا الجمع بين الخوف وبين الرجاء والمحبة نعم أما إذا زال العقل بسبب السكر فلا شك أن هذا مذموم نعم
أحسن الله قال رحمه الله تعالى وبكل حال الفناء الذي يفتي لصاحبه لمثل هذا حال ناقص إن كان صاحبه غير مكلف ولهذا لم يرد مثل هذا على الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة ولا على نبينا قبلهم صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل وإن كان هؤلاء في صعق موسى عليه السلام نوع تعلق
هذا لا يصح لماذا لا يصح في صعق موسى عليه موسى عليه السلام هل صعق حبا في الله ولا صعق لأن الله تجلى للجبل فصار الجبل دكا فبسبب الدك صار صعقة إذن موسى عليه السلام ما يصح أن يقال إنه صعق لأجل المحبة هذا كلام باطل لماذا صعق موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعق إذن موسى عليه السلام خر صعقا لما صار الجبل العظيم دكا فخاف هذا الذي حصل نعم
كان ذلك صعق قبل أن يدك الجبل
لا بعد أن ذكر
اي لو قصدنا
نعم لو كان المحبه لو كان احسنت لو كان الصعق محبه لا حصل له الصعق قبل دك الجبل احسنت نعم
صحيح. قال رحمه الله تعالى وانما حدث زوال العقل عند الواردات اللاهيه على بعض التابعين ومن بعدهم ان كانت المحبه التامه مستلزمه موافقه المحبوب في محبوبه ومكروهه في هذه الامه وولايته وعداوته فمن المعلوم أن من أحب الله محبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص والمحب التام لا يؤثر فيه
لا يؤثر فيه
والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعدل العادل بل ذلك يغريه بملازمة المحبة كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك وهؤلاء هم أهل الملام المحمود وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه فإن اللائم على ذلك كثير وأما الملام على فعل كرهه الله أو ترك ما أحبه الله فهو لوم بحق وليس من المحمود الصبر على هذا الملام بل الرجوع الحق خير من التمادي في الباطل وهذا يحصل فرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحب الله ورسوله ولا يخافون لوم ثلام في ذلك وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك
الملامية فرقة من فرق المتصوفة ماذا يفعلون يرتكبون المنكرات والفواحش ويقولون دعوا الخلق يلوموننا فإنا لا نبالي بهم لأننا نراقب الله وهذا كذب لو كانوا مراقبين لله لالتزموا أوامره أليس كذلك؟ إذن هؤلاء الملامية هل ملامون أو ليسوا ملامون؟ ملامون بحق ولا باطل بحق طيب من الملامون الذين لهم درجة على هذا اللوم؟ هم الذين يمتثلون أمر الله ورسوله ثم يلومهم الخلق على ذلك فنقول إن هذه الملامة ممدحة ومنقبة يقول لك أنت إيش حقي صاير مطوع ليش تخلي لحيتك ليش تقصر دشداشتك أنت مسوي فيها نفسك كذا وكذا فيلومون الإنسان وهو يثبت على ذلك فهذه ملامة خير نعم
أحسن الله قال رحمه الله تعالى فصلا وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما تستلزم المحبة وترجع إليها إن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه ولا فيما يبغضه الخائف يفر من الخوف لينال المحبوب قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله
طيب الآن أولئك اسم إشارة يرجع إلى الأنبياء الذين سبق ذكرهم في هذه الأولياء الذين سبق ذكرهم في هذه السورة أولئك أي المدعوون من دون الله من أولياء الله عز وجل الذين تعبدونهم كعيسى ومريم والملائكة يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة لاحظوا الآن يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إذن عندهم رجاء وعندهم خوف عندهم رجاء وعندهم خوف وعندهم المحبة بدليل يبتغون إلى ربهم لأن دليل يبتغون ربهم الوسيلة يعني القرب لأن عندهم المحبة لله سبحانه وتعالى فهذا دليل على أن من كان حقيقة على المحبة فإنه يكون بين الخوف وبين الرجاء نعم
أحسن الله قال رحمه الله تعالى ورحمته اسم جامع لكل خير وعذابه اسم جامع لكل شر ودار الرحمة الخالصة هي الجنة ودار العذاب الخالص هي النار أما الدنيا فدار السدراج فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم وعلاه النظر إلى الله عز وجل كما في صحيح مسلم عن ثابت
يعني الآن الشيخ يريد أن يفسر معنى يرجون رحمة الله رحمة الله مفرد مضاف صح؟ مفرد؟ مضاف فإن قال يا أخي احترم المسجد يا أخي أغلق الهاتف يرجون رحمة الله رحمة الله مفرد مضاف والمفرد المضاف في القاعدة اللغوية إيش المفرد إذا أضيف يدل على العموم فهو اسم جنس لذلك قال ورحمته رحمة مفرد مضاف إلى ضمير رحمته أي رحمة الله اسم جامع لكل خير ولذلك المسلم ماذا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة اسم جامع لكل خير بمعنى رحمة اسم جامع لكل خير والعذاب اسم جامع لكل شر سواء كان دنيويا أو كان أخرويا نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى كما في صحيح مسلم عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ولم يبيض وجوهنا يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة ومن هنا يتبين زوال اشتباه.
إذن أعظم رحمة وأعظم شيء في دار الرحمة ما هو أعظم شيء؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. رزقني الله وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. نعم.
ومن هنا يتبين زوال الشبه في قول من قال ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوف من نارك وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك فإن هذا القائل ظن هو من تبعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية أو من يقر بها ويزعم أنها لا تمتع في نفس رؤية الله كما يقوله طائفة من المتفقهة فأولا متفقون على أن مسمى الجنة والآخر لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال فأين من يريد الله
أين من يريد الله طيب الذي يريد الآخرة ويريد الله هذا دليل أنه غلط نعم
وقال آخر في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم قال فإذا كانت النفوس الأموال بالجنة فأين النظر إليه وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر إلى الله تعالى والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وعلى ما فيها النظر إلى الله تعالى وهو من النعيم الذي يناله وهم في الجنة كما أخبرت به النصوص
يعني الجنة إذا أطلقت فإن فيها كل نعيم كل نعيم الجنة كل نعيم يتصوره عاقل فهو في الجنة ولهذا لو أولادك سألوك هاي وهكذا شيء موجود في الجنة هكذا شيء موجود في الجنة انظر إليه هل هو نعيم ويتمتع به الناس فقل له نعم لأن القاعدة أن كل نعيم فهو موجود في الجنة لكن أعلى نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل وهما متلازمان كيف متلازمان لا يمكن لأحد أن يرى الله ما لم يدخل الجنة ولا يمكن لأحد أن يرى الله ولا يدخل الجنة إذن لما واحد يقول أنا أعمل أريد الجنة هو بمعنى الذي يقول أنا أعمل أريد رؤية الله عز وجل وذلك قال إيش يبتغون ابتغاء وجه ربهم الأعلى إيش معنى ابتغاء وجه ربه الأعلى ابتغاء وجه ربه الأعلى يريد النظر إلى وجه الله عز وجل وهل ذلك يحصل إلا بدخول الجنة الجواب لا إذن هو لازم فلا يأتي أحد ويقول أنا الجنة ما فيها لا تظن أن الجنة هي دار الحيوان التمتعات الدنيوية لا هذا كلام غلط الجنة هي دار التمتعات والنعيمات ولكن فيها درجات نعم
صلى الله عليه قال رحمه الله تعالى وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم ثم يدخلون النار مع أن هذا القائل إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا ولم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد ويجب ذلك للتمتع بتقرب إليك والنظر إليك مقصوده في الجنة هنا ما يتمتع به بالمخلوق أما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع من تخيله بعض الغالطين من نفسك ظن أن كمال العبد ألا يبقى له إرادة أصلا فذاك لأنه تكلم في حال الفناء والفان الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة المحبة ولكن لا يشعر بها فوجود محبة شيء والإرادة شيء والشعور بها شيء آخر فلما لم يشعر بها ظن انتفاءها وغلط فالعبد لا يتصور يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء الحارث وهمع فكل ما إنسان له حرث وهو العمل وله هم وهو الأصل إرادة ولكن تارة يقوم بالقلب بمحبة الله ما يدعوه إلى طاعته من جلاله والحياء ومنه ما يناوع معصيته كما قال عمر رضي الله عنه نعم العبد الصيب لو لم يخ ولو لم يخف الله لم يعصه، أي هو لا يعصيه ولا يعصيه، ولو لم يخفه فكيف إذا خافه؟ إن جلاله وكرامه لله يمنعه من معصيته. فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه وتنعم بتجليه له، فمعلوم أن هذا من توابع محبة له، فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب. من تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق وتنعم به فهو إنما يطلب ذلك بعبادة الله متضمنة لأصل محبة، ثم إنه إذا ذاق حلاوة محبة الله وجدها على من كل محبة، ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء، كما في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. هذا يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته، فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل، وهذا كله ينبني على أصل المحبة. فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين لربهم ومحبة الرب لعباده المؤمنين، كما في قوله تعالى والذين آمنوا وشدوا حبا لله، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله حب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعمال الصالحة الواجبة وجبت بمحبة الله، كما في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله، وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
يعني محبة الله هذا أصل كل خير، ومحبة ما يحبه الله تبع للأول، ومحبة في الله تبع للأول، والمحبة لله تبع للأول. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال فوالله لا أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. وكذلك محبة صحابته وقرابته، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان محبة الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وقال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال علي رضي الله عنه إنه
لا يبغض الأنصار
رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق.
وهذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على بطلان ماذا؟ قول الخوارج والإباضية الذين يبغضون عليا رضي الله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله.
قال والحديث الأول لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر من أعظم الأدلة الدالة على ضلالة من يبغض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى في السنن أنه قال العباس والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي، يعني بني هاشم. وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا أنه قال أحب الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي.
يعني أحب الله بما يغذوكم، أي بما يعطيكم ويغذيكم وينميكم به من نعم المتواصلة، ومن جملة هذه النعم ها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأحبوني بحب الله، أحبوني بحب الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى واتخذ الله إبراهيم.
يعني هذه الأدلة التي يذكرها المصنف للدلالة أن الله يحب ويحب، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر من المعطلة وزعم أن الله لا يحب، أنه يحب ولكن لا يحب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى يحبهم ويحبونه، وقال تعالى واحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.
هذه الآيات فيها دلالة على ثلاثة أمور. الآية الأولى أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وهي مرتبة أعلى من مرتبة مطلق المحبة. واضح؟ الخلة مرتبة أعلى من مرتبة مطلق المحبة، وهي ثابتة لشخصين، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. والآية الأمر الثاني يحبهم الضمير راجع إلى من؟ إلى أولئك الأشخاص، ففيه دلالة على حب الأعيان والذوات. اكتب هكذا، فيها دلالة على حب، لأن الضمير هم راجع إلى الأعيان والذوات، يحبهم أي الأعيان والذوات. أما الآيات اللي بعدها ففيها الدلالة على حب الله لبعض الأفعال ولبعض الفاعلين لتلك الأفعال. إذن هنا عندنا ثلاثة أمور: يحب الإحسان والمحسنين، يحب القسط والمقسطين، يحب التقوى والمتقين، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الأعمال التي يحبها الله الواجبات والمستحب، الواجبات والمستحبة الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة. وكذلك
هذه قاعدة لازم تحفظها، أن الله لا يحب إلا ما كان واجبا أو مستحبا، ما عدا ذلك لا يحبه الله من الأعمال. واضح؟ ما هي الأعمال التي يحبها الله؟ أي عمل في الدنيا لا يحبها الله إلا أن يكون واجبا أو مستحب. طيب والمباح؟ المباح لا يقال أنه محبوب لله. واضح؟ نعم.
وأما الأعمال التي يحبها الله الواجبات والمستحبة الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة، كذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون، وهذه المحبة حق كما نطق بالكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمة أهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف، أن الله أن الله سبحانه محبوب بحب ذاته محبة حقيقية بل هي أكمل محبة، فإنها كما قال تعالى: والذين آمنوا شد حبا لله. وكذلك هو سبحانه وتعالى يحب ما يحبه من عباد المؤمنين، وما هو في الله محبة حقيقية.
نعم.
وأنكر الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين، زعم منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكان أول من ابتدع هذا الإسلام هو جعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى، فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ من الجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقوله الجعد علوا كبيرا، ثم لزل فذبحه. وكان قد أخذ هذا المذهب مذهب عنه الجهم بن صفوان، فظهره وناظر عليه، وإليه ضيف قول الجهمية، فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى معتزلة أتباع عم بن حبيب، وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتلقب بالمأمون، حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب، الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم.
ما دام زعموا أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا، فبناء على هذا القول لا يمكن أن يحب ولا أن يحب. هنا لماذا الشيء يحب؟ لماذا الشيء يحب؟ سؤال. لو قال لنا قال: لماذا الشيء يحب؟ لصفة عارضة أو لصفة ثبوتية في الشيء؟ هل يمكن لعاقل أن يحب شيء هكذا اعتباطا؟ ما يمكن. فلماذا يحب إذن؟ لابد أن يكون ثم صفة عارضة أو ثابتة لذلك يحب. مثلا لو قال لنا قال: لماذا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لأنه نبي، صفة ثابتة، رسول، رحمة للعالمين، أحسن الناس خلقا، فنحب. طيب لماذا تحبون الله؟ لأنه ذو الجلال والإكرام، لأنه الحميد الغني الصمد الكريم الرحيم، هذه صفات. لكن هؤلاء الغلة لما أنكروا الصفات وزعموا أن الله لا يوصف بصفة ثبوتية أصلا، فعلى قولهم زعموا أنه لا يحب ولا يحب، لا يحب لأنه لا يمكن أن يحب لأنه ليس له صفة ثبوتية، والمحبة ما يمكن ثبوتها إلا ممن تثبت له صفات، ولا يحب لأنه ليس له صفة ثبوتية فكيف يحب؟ فهمتم أصل قولهم؟ هذا ضلالهم ومنشأهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وفق النصوص الشرعية قالوا الله يحب ويحب لأن له الصفات الثبوتية الكاملة على الوجه اللائق، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أصل قول هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا، هؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام، هم يعبدون الكواكب يبنون هياكل العقول والنجوم وغيرها، هم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا أو موسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرة للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني وهذا سمي الخليل وخليلا. ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل أرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: أن إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل أرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو يكن ذلك لكان حق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك. وكذلك قوله للأنصار: وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنه أسامة حبه. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس حبوا إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال لفاطمة رضي الله عنها: يا بني ألا تحبي أنا ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي عائشة. وقال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه، وأحب من يحبه.
نعم. اللهم إنا نشهدك أن نحب الحسن، ونرجو بحبنا له أن ننال محبتك يا ربنا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ومثال هذا كثير، فوصف نفسه بمحبة الأشخاص وقال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذ من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، بحيث هي من كمالها
وتخللها المحب
حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. من كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. فالخلة أيضا تنافي المزاحمة
أو تقدم الغير
بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره، وهذه المحبة لا تصلح إلا لله تعالى، فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحق من المحبة وهو محبوب لذاته. وكل ما يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجله، وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة. فالدنيا ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى. وإذا كانت الخلة كذلك، فمن المعلوم أن ما ينكر أن يكون لله محبوب لذاته ينكر مخاللته. كذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده هو ينكر أن يتخذه خليلا، وبحيث يحب الرب ويحبه العبد كعلى أكمل ما يصلح العبادة. كذلك تكليم لموسى عليه السلام ينكروه إنكار من أن يقوم به صفة من الصفات وفعل من الأفعال، فكما ينكرون أن يتصل بحياة أو قدرة وعلم أو أن يستوي أو يجيء، فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم. فهذه حقيقة قولهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم: تشابت قلوبهم، لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام، أخذوا يلحدون في اسماء الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فتأول محبة العباد له بمجرد محبة وطاعة أو تقرب إليه. هذا جهل عظيم، فإن محبة التقرب للمتقرب إليه تابع لمحبته وفرع عليها.
نعم.
فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه، إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع للمحبة المقصود، فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى شيء هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة. وكذلك العبادة والطاعة، وإذا قيل المطاع المعبود إن هذا يحب طاعته وعبادته، فإن محبة ذلك تبع لمحبته، وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته. ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة، فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا منه، لا يكون محبا له، ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك محبته طاعته وعبادته. فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة، فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين: محبة العوض والسلامة عن محبة العمل. أما محبة الله فلا تعلق لها بمحبة المجرد العوض. ألا ترى أن من استأجر أجيرا بعوض لا يقال إن الأجير يحبه المجرد ذلك، بل قد يستأجر رجلا من لا يحبه بحال بل من يبغضه. وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال إنه يحبه بل يكون مبغضا له، فعلم أن ما وصف الله به عباد المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأعراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم لا يحب أصلا. أيضا فلفظ العبادة متضمن المحبة مع الذل كما تقدم، لهذا كان الحب للبشر على طبقات.
نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في المحاضرة القادمة، لكن المقصود أن محبة الله عز وجل مقصودة لذاتها. وهنا يأتي السؤال: هل نحب الله عز وجل لما يغذينا من النعم؟ الجواب نعم، وهو من محبة الله. طيب قد يقول قائل: أنا أحب الله لأجل الجنة. نقول نعم، وهو من محبة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن الوصول إلى رؤية الله إلا بالجنة. إذن محبة الثواب لا يخالف محبة الله، تبع، نعم، لا يخالف محبة الله، بل هو تبع لذلك وتبع لمحبة دينه ومحبة شرعه ومحبة ما يحب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.